ورحمة الله وبركاته في أمسية مباركة إن شاء الله. نلتقي بكم في محاضرة ثانية عن الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي، عن تحديدا عن الخلافة العثمانية. نسترجع بعض الأمور التلخيصية للمحاضرة السابقة حول نشأة هذه الدولة وقيامها وتحولها من قبيلة إلى إمارة، ثم إلى دولة، ثم إلى إمبراطورية. وأشرنا بأن هي أكبر دولة إسلامية في التاريخ من حيث المساحة ومن حيث الزمان، دامت أكثر من 6 قرون وامتدت مساحات واسعة في قارة أوروبا وآسيا وأفريقيا. وكيف أن هذه الدولة استطاعت أن بفعل التوسع اللي كان على حساب الدولة البيزنطية والدويلات الأوروبية في البلقان أن ترتقي إلى دولة عظمى، إذا جاز لنا التعبير في استخدام هذا المصطلح، حتى تمكنت من السيطرة على العاصمة التاريخية للدولة البيزنطية القسطنطينية واتخذتها كعاصمة عام 1453. ثم كيف استطاعت هذه الدولة الوصول إلى قلب أوروبا وبناء نظامها السياسي والإداري والاقتصادي والقانوني في القرنين 15 و16 حتى منتصف القرن 16 بمجيء آخر السلاطين الأقوياء ضمن السلاطين 9 الذين حكموا الدولة العثمانية، وهو السلطان سليمان القانوني. محاضرتنا اليوم استكمالا للمحاضرة السابقة هي بعنوان الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية في مرحلة الانحدار والتدهور. بعد أن وصلت ما وصلت إليه الدولة العثمانية خلال 2.5 قرن من القوة والنفوذ الواسع، بدأت هذه الدولة تتراجع وتنحدر نحو الضعف ونحو خسران الكثير من المناطق وأيضا ضعف مؤسساتها. وسنتحدث عن عوامل هذا الضعف، ولا بد أن أشار بأن قضية الدول بشكل عام مثل ما يوصفها ابن خلدون في كتابه مقدمة ابن خلدون، كتاب مقدمة كتاب العبر أو ديوان المعتمد والخبر، يشير بأن الدولة كالإنسان ينشأ ثم يقوى ثم يهرم ويضعف. هذه بالنسبة كسياسية، طبعا النقد لهذه النظرية بأنه حضاريا لا يمكن الحضارة أن تموت، لكن قد تتجمد أو قد تتراجع لفترات طويلة ثم تعود مرة أخرى. لكن نتحدث نحن الآن كسياسة، كدول تضعف. الدولة العثمانية بعض الباحثين يشير بأن عوامل ضعفها كانت قد حملتها معها، وبعض العوامل ظهرت معها فيها. نحاول أن نجمل هذه العوامل، قسم منها داخلية وقسم منها خارجية أدت إلى ضعف هذه الدولة، لكن هناك عوامل ساهمت في عدم سقوط هذه الدولة. معروف أن الدول عندما تضعف وتنحدر إلى نهاية، هذه معظم الحالات هي أنه تنتهي الدولة بسقوطها سياسيا وانتهاء حكم ومجيء حكم آخر. لكن لاحظ هذه الدولة استطاعت البقاء لعوامل داخلية وخارجية أيضا. الدولة العثمانية أضفت شرعية على نفسها من خلال القوة العسكرية، من خلال التوسع، حصول على الغنائم، فكرة الجهاد ضد الأوروبيين، دار الإسلام ضد دار الكفر. وكانت بحاجة إلى شرعية لحكمها على مناطق المسلمين أيضا، لأنه في 16 بدأت تتجه مثل ما أشرنا في المحاضرة السابقة مع ظهور الدولة الصفوية في الشرق والاختلاف السياسي والعقائدي والتوجهات للسيطرة على المناطق وأحلام كلتا الدولتين في التوسع، أدى للصدام فيما بينهم. وهذا الصدام كان في عهد السلطان سليم الأول في معركة شالديران 1514، وأيضا في عهد السلطان سليمان القانوني عندما استطاع استرجاع بغداد من الحكم الصفويين. السيطرة على مناطق العالم الإسلامي كالعراق وبلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا كان يحتاج إلى ربما إلى إضفاء فرد شرعية معينة. يعني العثمانيين في السابق كانوا يداعون بالجهاد ضد أوروبا ويعملون على توسع الحساب مناطقها وضمها إلى العالم الإسلامي، لكنه في القرن السادس عشر حدث توجه عثماني للسيطرة على مناطق عربية وإسلامية، فبدأ السلطان سليم بالسيطرة على بلاد الشام في معركة مرج دابق مع المماليك في عام 516. بعد ذلك توجه نحو فلسطين ومصر اللي كانت أيضا تحت سلطة المماليك، فانتصر عليهم في موقعة الريدانية بالقرب من القاهرة في عام 1517، وفي عام 1518 استكمل السيطرة على مصر، ثم أيضا أرسل الدعم إلى مناطق في شمال أفريقيا التي انضمت إليه بالاكتساب. انضمت بلاد الحجاز، بلاد الحرمين، مكة والمدينة، أيضا كان انضمامها كان ليس عن طريق حملة وإنما عن طريق التأييد وإعلان الولاء من قبل الأشراف الذين كانوا يحكمون في مكة، بقية المناطق أيضا فيها. فكيف سيحكم العثمانيون هذه المناطق، مناطق العرب والمسلمين، وهم في السابق كانوا يدعون الجهاد، الآن لا يوجد جهاد في مناطق المسلمين. العثمانيون عندما سيطروا على مصر، تقول الروايات، المصادر العثمانية طبعا تشير بأن هناك حدث تنازل من قبل أحد أحفاد الخلفاء العباسيين. منذ سقوط الخلافة العباسية في بغداد هرب بعض أفراد الأسرة، من استطاع الهرب إلى بلاد الشام ثم إلى مصر وأقاموا هناك ورادوا استرجاع دولتهم، لكنهم ظلوا 250 عام يحاولون ولا يستطيعون، ليست لديهم قوة يستطيعون فيها التوجه إلى بغداد. فتشير المصادر العثمانية بأن حدث تنازل من أحد أحفاد الخلافة العباسية ويدعى المتوكل، هو غير المتوكل العباسي الخليفة السابق، تنازل السلطان سليم الأول بالخلافة، فمن هنا ظهرت اصطلاح الخلافة العثمانية في هذه الفترة. يعني في عام 1518 تشير المصادر بأن هناك تنازل. هذا الفكرة أو هذا الحادثة كما يرويها المصادر، طبعا هناك مصادر تنفي وقوع هذا الشيء، بل هناك مصادر لمؤرخين مصريين عاصروا تلك الأحداث لم يشيروا إلى الحادثة، كالقلقشندي في صفحة العشرة وغيري، الجبرتي أيضا في بالنسبة لتاريخ مصر أيضا لم يشير إلى هذه الحادثة وإن كان قد جاء فيما بعد. فالمصادر العثمانية تشير بأن هناك تنازل لهذا المنصب أو هذا اللقب، لقب الخلافة. لماذا؟ لأن كما هو معروف لدى الباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية أن شروط الخلافة منذ ظهورها كخلافة راشدة وعهد الأموي والعباسي، كانت شروط الخلافة اللي وضعها بعض الفقهاء وعلماء الكلام منهم الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره، كانوا يشترطون بأن يكون الخليفة قريشي قرشي، وأن يكون إضافة إلى شروط أخرى سلامة الحواس، العلم المؤدي للاجتهاد وغير ذلك. العثمانيون ليسوا من قريش، هم أصولهم من الترك من أواسط آسيا، فكيف فظهرت هذه الفكرة أو هذه الرواية لتشير بها؟ الآن احنا لا نستطيع أن نؤكد ولا نستطيع أن ننفي، كثير من الباحثين ينفون هذه الحادثة، لكن كأمر واقع أصبح السلاطين العثمانيين يلقبون أنفسهم بالخليفة أو خليفة المسلمين. وأول مصطلح، هذا المصطلح الرسمي ظهر في الباحثات الرسمية أو مداولات أو العلاقات الدولية، كان عندما وقعت معاهدة مع روسيا في عام 1774 في معاهدة كوجيكي نارجي، لقب فيها السلطان بالخليفة وأنه لديه سلطة دينية على المسلمين الموجودين في روسيا كسلطة دينية وليست سياسية. هذا التنازل المشار إليه في بعض المصادر هو لإضفاء شرعية على الحكم، وإن كان كثير من الدويلات والإمارات الإسلامية لقبوا حكامهم بهذه التسمية. يعني هناك سلاطين ظهروا في أفريقيا، في مالي، في النيجر، دويلات إسلامية، في الهند، لقبوا باسم خليفة المسلمين، بسلطان المسلمين، بأمير المؤمنين، فهذا اللقب ليس يعني هو يعني لا يعتبر يعني بالنسبة للتاريخيا كان محتكر إلى عهد الأتراك العثمانيين، أصبح يلقب حتى غير العرب وغير من جنسيات أخرى لكنوا مسلمين فلقبوا بهذا حتى لو كانوا يحكمون منطقة صغيرة. على أي حال فلقبوا بهذا اللقب وأصبح اللقب يضاف إلى ألقاب السلطان. السلاطين لقبوا بألقاب عديدة، تطورت هذه الألقاب مع تطورات توسعات، يعني في البداية كانوا زعماء قبيلة ثم أمراء ثم أصبحوا بادشاه أو نائب الشاه نائب السلطان عندما كانوا في خدمة السلاجقة، ثم أصبحوا سلاطين، ثم لقبوا بخادم أو سلطان البرين والبحرين، إشارة إلى البحار والمناطق اللي سيطروا عليها التوسعية في أوروبا في البحر المتوسط في البحر الأحمر والخليج، ولقبوا أيضا بلقب الخلافة أو الخليفة المسلمين. طبعا هذا اللقب سوف يستمر معهم إلى عام 1924 عندما يتم إلغاء هذا اللقب من قبل مؤسس دولة الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. العثمانيين وصلوا إلى أوج قوتهم في عهد السلطان سليمان القانوني كما أشرنا في محاضرة سابقة، لكنه مع وفاة هذا السلطان بدأ الانحدار والضعف في جسد هذه الدولة. بعد وفاته سنة 1566 وتولي ابنه سليم الثاني الذي لم يكن كفوءا كأبيه ولم يقود الحملات وانتهى أيضا كان منغمس بالملذات وبالنساء ومارس ممارسات بعيدة عن توجهات وأفكار وشعارات الدولة العثمانية في مرحلة القوة، ثم جاء بعده سلاطين آخرين ونفسه. العوامل التي أدت إلى ضعف هذه الخلافة هي أولا، طبعا العوامل الداخلية نتحدث الآن عليها، أولا هو ضعف السلاطين الذين حكموا هذه الدولة بعد السلطان سليمان. جاء مجموعة من الحكام السلاطين إلى الحكم، قسم منهم كان ليس لديهم خبرة في مجال الإدارة والسياسة، لأن السلاطين بدأوا يتبعون منهج آخر غير منهج الأولين، هو أنه يحاولون يبعدون أبنائهم عن الحكم عن الإدارة عن ممارسة السلطة في الولايات عن قيادة الجيوش، خشية أن يستقلوا أو يتمردوا على آبائهم أو على إخوتهم إذا كانوا هم إخوة السلطان، فأصبحوا يعيشون في قصور منعزلة قصور السلطانية كثيرة. هؤلاء يعيشون حياة الترف والبذخ، حياة نساء القصر، الانغماس في الملذات، فهم عندما يتولون الحكم بعد ذلك ليست لديهم خبرة في مجال الإدارة والسياسة وقيادة الجيوش، ولذلك لم يكونوا بمستوى كفاءة السلاطين السابقين. أيضا بعض السلاطين تولوا وهم صغار السن، بعض السلاطين عمرهم 14 عام، بعضهم 8 سنوات تولى الحكم، ومن الطبيعي هذا السلطان الصغير يكون تحت تأثير القصر، سواء كان تحت تأثير أمه أو فيما بعد زوجته أو تأثير الوزراء أو صدور العظام أو تأثير رجالات الدولة بشكل عام قادة العسكريين، لأن ليست لديه خبرة وأيضا صغير السن، وهذا ما يؤدي إلى تعدد مركز القرار والصراع داخل القصر بين أطراف النفوذ، وبالتالي أدى إلى ضعف كبير. بعض السلاطين واجهوا تمردات قوية جدا وصلت إلى العاصمة نفسها، وأجبر بعض السلاطين على التنازل عن الحكم من قبل الجيش العثماني أو من قبل بعض الشخصيات. بعض السلاطين تركوا أمور البلاد بأيدي الصدور العظام، الصدر الأعظم أي صدر الوزير الأول أو الرئيس الوزراء أصبح هو المتنفذ الحقيقي، رغم أنه ظهر في هذه الفترة بعض الوزارات القوية أو الأسر القوية مثل أسرة آر كوبرلي، لكنه في نفس الوقت أيضا كانت هذه الفترة طويلة والفترة عسيرة، لم يستطيعوا أن يعيدوا هيبة الدولة وقوتها مثل ما كانت في السابق، فهذا العامل كان عامل مهم جدا. لاحظوا شيء مهم جدا، عندما تكون الدولة مرتبطة بشخص، سواء كان هذا الشخص حاكم، سلطان، خليفة، قائد عسكري، رئيس جمهورية، عندما يجمع كل السلطات في يده، يعني يمكن مصطلح نطلق مصطلح الدكتاتورية أو التفرد بالسلطة، فأي حالة تحدث لهذا السلطان تبدأ السلطة بالانهيار مباشرة. يعني هي ليست دولة مؤسسات حقيقية. يعني الآن تلاحظون أنت ربما نشير إلى هذا الشيء، أنه في الغرب بعد تجارب طويلة مروا فيه أصبحت لديهم مؤسسات حكم مستقرة ثابتة، يذهب الرئيس، يموت الرئيس، يختال الملك، هناك قانون، هناك نظام، هناك مؤسسة تدير هذا الأمر، يتولى مباشرة في اليوم التالي أو في نفس الوقت ينادى به كملك أو كحاكم، أو تجرى انتخابات، أو يتولى نائب الرئيس مكان الرئيس لحين إجراء انتخابات وتنتهي الأمور بسلام. لكن بالنسبة للدول التي تكون هناك تفرد بالسلطة وهناك جمع للسلطات في بي، والدولة العثمانية دولة سلطنة، يعني دولة سلطان يتحكم في كل الأمور، أوامره، تعليماته يعتبر قانون، فبالتالي وفاته أو اغتياله أو يحدث شيء، يعني أنه حدوث مشكلة في الدولة إلى أن يتولى أو يستطيع بها، ولا يوجد آلية يعني ولاية العهد لم يكن هناك موجودة في الدولة العثمانية حتى يتولى مباشرة، فيحدث صراع بين الأخوة على الحكم، وربما بعض الأخوة قتلوا بعض الأخوة، وهذه قضية طرحت في أيضا في الدولة العثمانية بشكل لافت للنظر، قضية مشروع قتل الأخوة. يعني المصادر تشير بأنه السلطان محمد الفاتح أو محمد الثاني الذي فتح قسطنطينية رأى بأنه بعد أن استقرت أمور الدولة وحثت بعض التمردات من بعض الشخصيات القريبة من أسرته، فكر في إيجاد قانون أو تشريع ينص على أنه من حق السلطان أنه يتخلص أو يبعد أو يقتل من يشاء من أسرته حتى إن لم يكن لديه يعني توجه للتمرد، حتى لو كان صغير السن، ويبقي على واحد أو أكثر ليتولى الحكم من بعده والبقية حتى لا يحافظ على مكانة الدولة. طبعا هذا يخالف التشريع الإسلامي، أنه لا يمكن أن تحاسب إنسان دون أن قد ارتكب جريمة معينة أو قد ارتكب نصيحة أن تقول مثلا تمرد ضد الدولة قانونا. فصارت في عهد الضعف والانحلال أن بعض السلاطين كان عندما يتولى الحكم يبدأ يتخلص من إخوته، من أبنائه، حتى من نساء أبيه. يعني السلطان محمد الثالث عام 1595 قتل 19 من إخوته وأبناء إخوته وقسم من أبنائه وزوجات أبيه، أغرقهم في أحواض الماء، وسلاطين آخرين أيضا قاموا بهذا الشيء. طبعا هذه فشيء تسجل علامة على الدولة العثمانية في اتباع هذا الشيء. طبعا أيضا ليس كل السلاطين تبعوا هذا النهج، لكن بعض السلاطين استغلوا أو تبنوا هذه الفكرة بأنه من أجل المحافظة على الدين والدولة أنه يجب أن نتخلص من أي شخص حتى قبل أن يبادر إلى التمرد، وهذا أدى إلى هروب كثير منهم إلى دول أخرى معارضة إلى الدولة العثمانية. فالعامل الأول كان عامل ضعف السلاطين، قسم منهم صغار السن، قسم ليس لديهم كفاءة. يعني العامل الثاني في ضعف هذه الدولة وانهيار انحدارها هي تدخل مؤسسة الحريم أو نساء القصر. الدولة العثمانية مع تطورها كانت في العاصمة وفي بعض المدن الأخرى لديها قصور كبيرة جدا، وهنالك أعداد كبيرة جدا من النساء، الجواري، الخدم، وفرق عسكرية لحماية هذه القصور، وقسم منهم أيضا اللي كانوا في الزراعة، مزارع، الحدائق اللي فيها. فهناك مؤسسة كبيرة جدا تسمى مؤسسة الحريم أو حريم السلطان. طبعا هناك تدرج في هذه، يعني لا يسمح بالدخول لبعض الأشخاص لبعض الأماكن، وحتى الذين كانوا يخدمون أو يحرسون بعض غرف أو بعض قصور، في من الرجال كان يتم إخصائهم حتى لا يحدث أي شيء بالنسبة لنساء القصر. تأتي بالنسبة لنساء القصر زوجة السلطان المحبوبة لديه أكثر هي المرأة الأولى، ثم بقية النساء، وأم السلطان أيضا لديها مكانة. وهذا النساء، نساء القصر وأعداد نساء الوزراء وغيرهم في حاشية، يعني كانوا بالآلاف مع الخدم، كانت تكلف دولة أموال طائلة جدا في الإنفاق. ولذلك الدولة كانت في قوتها كانت تنفق أموال لا تهتم ذلك، لكن عندما ضعفت الدولة كانت هذه المؤسسة تؤثر كثيرا على ميزانية الدولة. أضف إلى ذلك أن هذه المؤسسة تدخلت في شؤون الحكم. احنا قلنا بعض السلاطين كانوا صغار في السن، بعضهم ليس لديهم خبرة، فتكون أم السلطان هي المسيطرة عليه، أو زوجة السلطان، يعني زوجة السلطان سليمان القانوني الذي كان قويا في أواخر عهده سيطرت عليه سلطانة أركسلان خرم، المعروفة ربما للبعض أو مثلت مسلسلات أو أفلام لهذا الموضوع، كانت لها تأثير كبير عليه في أواخر عهده عندما كبر في السن، بحيث أنه ألبته على قتل ابنه وتولي ابنها سليم الثاني الحكم. وهكذا بالنسبة لبعض نساء القصر الأخريات، بل أنه بعضنا عاصرنا حوالي 4 سلاطين مثل السلطانة ماهيكر، أيضا كانت تلقب بسلطانة، هذه كانت زوجة سلطان وأم سلطان وجدة سلطان، يعني استمرت فترة طويلة جدا لها النفوذ الواسع، تعين وزراء، تتدخل في شؤون الحكم، تعزل، وأحيانا حتى تدبر مؤامرات لاختيار بعض الشخصيات التي تراها خطرا على النساء أو على السلطة كما تعتقدها. فهذه كانت عامل مهم، يعني عامل الإنفاق المالي الكبير وعامل التدخل في شؤون الحكم كان كبيرا في فترة الضعف والانهيار. العامل الثالث هو المرتبط أيضا بالعامل الثاني والعامل الأول، هو الفساد الإداري والمالي الذي شهدته الدولة. الدولة في أوج قوتها كانت لديها أموال طائلة تأتي إليها، هذه الأموال من الغنائم ومن الإيرادات الضرائب اللي كانت تجمع من الأراضي الزراعية ومن رسوم التجارة وغير ذلك. لكن عندما ضعفت الدولة وحدث تراجع في السلطة، بدأت مرحلة الفساد الإداري والمالي، تعدد مركز القرار، عدم وجود قوانين أو آليات ثابتة للمراقبة للتفتيش، الضرائب أصبحت كيفية، الدولة كانت تحتاج إلى مزيد من الأموال للإنفاق، فكانت تضطر إلى أنه تجبي الأموال بأي طريقة، الموظفين مرتباتهم تدفع بشكل متأخر يؤدي ذلك إلى الفساد، تعيين الموظفين وخاصة كبار رجالات الدولة من الحكام الولايات أو الولاة، من قادة الجيش، من الوزراء، هؤلاء كان يتم تعيينهم وفق نظام أو وفق آلية ليست آلية قانونية، وإنما آلية تقوم على أساس التقرب، إما من زوجة السلطان أو من أم السلطان أو من الصدر الأعظم أو من الوزير الذي لديه نفوذ، فيتم شراء هذا المنصب عن طريق دفع رشوة أموال، فيوقع السلطان بفرمان التولية للوالي الفلاني على الولاية الفلانية. طبعا هذا الحاكم أو هذا الوالي أو هذا القائد عندما يتولى يدرك بأن فترة توليته لا يوجد قرار أو قانون ثابت لفترة التولية، فبالتالي هو يأتي بفرمان وسيعزل بفرمان، ربما يكون هذا الفرمان بعد 6 أشهر أو سنة أو سنتين، وهو قد دفع أموال طائلة لهذا المنصب، فيحاول أن يجبي أموال من ولايته أو من المنطقة الذي يحكمها أو من المؤسسة الذي يديرها أموال طائلة عن طريق الضرائب، عن طريق السخرة، عن طريق الإجبار والإكراه، يتم جمع أموال طائلة حتى يعوض ما دفعه ويربح أموال أكثر مما دفعه لتولي هذا المنصب. فظهر لدينا ما يسمى بظاهرة بيع المناصب الإدارية، بيع المناصب، وربما يعني هذه الحالة ليست بغريبة حتى في مجتمعاتنا الآن في بعض الدول موجودة، بأنه يدفع أموال حتى يتولى منصب وزاري أو منصب معين، مدير عام أو ما شابه ذلك، هذا المنصب يحاول أنه يعوض خسارته أو ما دفعه من الأموال بأخذ أموال سواء كان باختلاسات رشاوي أو بعقود أو ما شابه ذلك. فظهرت بيع المناصب بدأت في الدولة العثمانية. مع الجانب الفساد الإداري كان هناك فساد مالي في قضية الأموال. نفقات الدولة ازدادت بشكل كبير، بالمقابل إيرادات الدولة قلت. الإيرادات قلت لأن أيضا لم تكن هناك أراضي جديدة مفتوحة مثل ما كان في السابق بالنسبة لي في أوروبا وغيرها حتى تأتي بأموال. ثانيا تضخم المؤسسة الحاكمة، مؤسسة الحريم، الجيش، هؤلاء كلهم يحتاجون إلى إنفاق مالي، إلى مرتبات. الدولة عزت عن دفع، حتى العملة العثمانية اللي كانت تستخدم آنذاك وهي الأوقتشة تضررت كثيرا، لأن أصاب أوروبا آنذاك عزا ماليا كبيرا بسبب انقطاع المستوردات من العالم الجديد من الأمريكتين، قلة استيرادات الذهب والفضة، والعثمانيين كانوا يستوردون الفضة لسك هذه العملة. فعملة الأوقتشة أو العملة الرسمية العثمانية تضررت، قلت نسبة المعدن الأصلي الموجود فيها، فأدى إلى تضخمها وإلى انعدام قيامها. هذا أدى إلى أنه الأموال التي تجبى كانت بطريقة كانت تذهب مباشرة إلى الإنفاق الحكومي، ولا يوجد أي مشاريع للإصلاح أو الخدمة أو الإعمار وما شابه ذلك. الفساد المالي أيضا دفع بالدولة ولحاجتها الماسة إلى الأموال على مدار السنة. سابقا كانت تحتاج الأموال في فترات معينة، يعني معروف مثلا الضرائب الزراعية تجمع في مواسم الحصاد، يعني لدينا الحبوب كالحنطة والشعير وغير ذلك والذرة وغيرها، فيها معروف مواسم الحصاد كان فيها أن تبدأ من شهر الخامس إلى شهر السابع. الآن الدولة العثمانية مع العجز المالي الذي لديها وحروب الخارجية والإنفاق اللي تحتاج على المؤسسة العسكرية كانت تحتاج إلى أموال في على مدار السنة، فبذلك حاولت أن تقدم جباية الضرائب حتى قبل موسم جناية جني المحصول، يعني المحصول ما زال هو أخضرا لم يجبى، يحاول جباية هذا الضرائب. بل توجهوا إلى فكرة جديدة وهي الجباية الغير مباشرة للضرائب، وما يسمى بنظام الالتزام. اللزمة أو نظام الالتزام يقوم على أساس فكرة يعني مبسطة، يبيها أنه يقوم شخص معين ثري غني، قد يكون شيخ عشيرة، قد يكون زعيم محلي، قد يكون موظف كبير، يقوم بالتزام ضريبة لمنطقة معينة أو لقضاء معين أو ولاية معينة أو جباية معينة، كانت تكون رسوم مثلا على القناطر والجسور، أو رسوم جباية رسوم النخيل، تمور أو الحبوب غير ذلك في المنطقة الفلانية. الدولة أو الإدارة تعرضها إلى الالتزام. من يلتزم هذه الضريبة يدفع الآن للدولة مبلغ معين من المال. طبعا يحدث تنافس بين هؤلاء الملتزمين من يدفع أكثر، فيقوم أحدهم بدفع مبلغ أكثر فتحدث المزايدة عليه، يعني أشبه نظام المزايدة، فيأخذ التزام هذا الضريبة، يدفع أموال إلى الدولة في الوقت الحالي مثلا الآن، وعندما يتم موسم الحصاد يقوم هو بجبايته من السكان، من الفلاحين، من المزارعين أو من الحرفيين بمساعدة السلطة، لكن السلطة لا تأتي، يعني الجباية ما تكون عن طريق الموظفين، هو يجب الأموال. ومن الطبيعي أن يقوم هذا الشخص الملتزم بجباية أضعاف مضاعفة للمبلغ الذي دفعه للدولة حتى يربح، يعني عملية تجارة مربحة أو تعتبر بها. أنت تدفع الآن إلى الدولة ولنفرض أنه 100,000 أوقتشة، في موسم الحصاد تجعلها 300,000 أو 400,000 أوقتشة، وإذا لم يدفع الفلاح ممكن أن يساعدك الجيش أو السلطة أو الشرطة أن يأتون معك ويجبروا على بها، فيضطر الفلاح آنذاك إلى الاستدانة لدفع هذه الأموال أو دفع كل ما لديه من محصول، أو أحيانا جني المحصول قبل نضجه، يعني قبل موسم الحصاد يقوم بجبايته حتى عندما يأتي صاحب الملتزم يرى بأنه لا توجد محاصيل، أو أحيانا يقوم بحرق المحاصيل إذا كانت محاصيل قليلة حتى يقال من احترق الزرع. وفي بعض الأحيان أيضا كان الفلاح يترك أرضه بدون زراعة أو يهاجر ويترك هذه الأرض لأنه عليه أن يدفع ضرائب كثيرة وهو لا يستطيع بدفعها، فتصادر هذه الضرائب إلى الملتزم أو إلى، ومن هنا بدأ يظهر عندنا الإقطاع أو الكبار الملاكين بالنسبة للأراضي وغير ذلك. فهذا النظام كان أسوأ نظام، هو نظام جباية غير مباشرة وأدى إلى فساد مالي كبير في الدولة. نفس العملة العثمانية كما أشرنا تدهورت بشكل كبير جدا، الإنفاق ازداد بشكل كبير، بالمقابل لا توجد واردات كافية للدولة، فكان عامل الفساد الإداري والمالي. والفساد كما هو معروف لديكم هو ينخر في جسد الدولة ويؤدي إلى فيما بعد إلى سقوطها وانهيارها، يعني انهيار تام يحدث لمؤسسات الدولة بسبب هذا الفساد، لأنه لا يكون على مستوى صغير إنما حتى على مستوى كبار رجالات الدولة، يعني أصبحت ظاهرة بيع المناصب من أصغر موظف إلى أكبر موظف يتم في داخل الدولة العثمانية آنذاك. فكان هذا عامل آخر، عامل الثالث أدى إلى ضعف وانحدار الدولة إلى الهاوية. عامل آخر من عوامل ضعف الدولة وانحدارها، طبعا هذا لكل عام نحتاج إلى تفصيل أكثر حتى نبين شواهد أو أحداث تاريخية حدث بها. العامل الآخر هي نتيجة ضعف السلطة العثمانية، المركز اللي موجود في إسطنبول العاصمة، وتدخل مؤسسة الحريم والفساد الإداري والمالي أدى إلى ظهور حكومات لا مركزية محلية في العديد من الولايات، حكومات شبه مستقلة لكنها تحكم باسم الدولة العثمانية، حكومات أو عصبيات قسم منها عشائرية قسم دينية قسم تجارية وأصبحت صاحبة نفوذ، وقسم لا كانوا من عنصر معين أو من قومية معينة. هذه الحكومات طبعا هناك مبدأ ثابت هو أنه كل ما ضعف المركز ازدادت قوة الأطراف، يعني هذه ممكن أن نجعلها كقاعدة، وكل ما كان المركز قوي، نقصد به مركز هو مركز الحكم العاصمة وسلطة القرار، كل ما تكون الحكومة قوية مركز القرار قوي السلطة قوية سواء كان سلطان ملك رئيس دولة، كل ما يكون قويا يمسك زمام الأمور بقوة شديدة تضعف الأطراف، الأطراف مقصود فيها الولايات أو المناطق البعيدة. والعكس هو صحيح، أنه كل ما كان ضعيف السلطان والمؤسسة الحاكمة ضعيفة وهناك فساد إداري ومالي وتدخلات في شؤون الحكم يؤدي إلى قوة الأطراف. فكانت الولايات وخاصة الولايات العربية البعيدة قد بدأ تنشأ فيها عصبيات، يعني أسر حاكمة في هذه البيئة كانت قد استطاعت أن تسيطر على الحكم في هذه الولايات وترسل برسائل إلى السلطان تعلن ولائها للدولة. يبدأ الشخص المؤسس لهذه الأسرة يرسل رسالة إلى السلطان بأن تحت طاعتكم، تحت ولايتكم، تحت أمركم، الناس قد اختاروني، ولا يقول بأنه بقوتي أنا أو بنفوذي، قد اختاروني حاكما وأنا سوف أعمل على البقاء تحت حكمكم والطاعة لكم. والخطبة الصلاة وخطبة المساجد كانت باسم السلطان، ويدفع أموال سنوية هذا الحاكم إلى الدولة، أموال ترسل سنويا ويحافظ على الأمن والنظام. والسلطان بسبب الضعف في الدولة ليس لديه يعني إمكانية بأنه يقضي على هذا الحكم أو يرسل حملات إلى مختلف المناطق، فكان يرضى بوجود مثل هذه العصبيات الحاكمة. فظهرت لدينا مجموعة من الحكومات المحلية اللامركزية، يعني لا تأخذ كل القوانين والإجراءات، لا، كانت تحتكم كيفما تشاء هي ما دامت هي في طاعة السلطان وترسل الأموال إلى السلطان في إسطنبول. فظهر عندنا في مجموعة من هذه الأسر والحكومات، مثلا ظهر عندنا في بغداد المماليك، هؤلاء تم جلبهم من أسواق تفليس جورجيا من هذه المناطق المماليك هم أشبه بالعبيد، لكن ليس العبيد يطلق أو الرقيق يطلق على السود، المماليك كان يطلق على الرقيق البيض، فيتم جلبهم وعتقهم واستخدامهم فيما بعد كمقاتلين عند بعض الشخصيات أو الأمراء أو كخدم. فتم بعض الولايات جلب أعداد كبيرة، هؤلاء أصبح لهم نفوذ ونفسهم بدأوا يجلبون فيه، فكونوا سلطة قوية استطاعت السيطرة على الحكم في بعض المناطق من ضمنها ولاية بغداد. فحكموا من 1750 إلى 1831. عندنا الأسرة الجليلية في الموصل، ولاية الموصل، سنة 1726. أسرة أفراسياب في البصرة، هذه الأسرة كان أفراسياب نفسه كان موظف كبير في حكومة الولاية، كان كاتبا للجند، استطاع أنه لديه أموال كثيرة أن يقنع الوالي. الوالي لم يكن لديه نفوذ واسع، وكانت الانكشارية تتمرد ضده، القوة العسكرية التي لديه والمرتبات لا تدفع، فقام هو بدفع مرتبات الجند مقابل أن يتنازل هذا الوالي عن الحكم. فذهب هذا الوالي إلى الدولة العثمانية، هناك الدولة العثمانية حاكمته بالإعدام، لكن هذه الأسرة سيطرت على الحكم في البصرة عام 1596 واستمرت لفترة طويلة حتى عام 1667. عندنا أيضا أسر ظهرت في شمال العراق، الأسرة البابانية في شهرزور أو سليمانية حاليا، أسرة البهدنانية في العمادية، عندنا المعنيون والشهابيون في بلاد الشام في سوريا وفي لبنان، عندنا ظاهر العمر في فلسطين، المماليك في مصر، ثم جاء بعدهم محمد علي باشا الذي سيطر على الحكم، عندنا الأشراف في الحجاز كانوا مسيطرين على الحكم، عندنا الأئمة الزيدية في اليمن، عندنا الإمارات المشيخات الموجودة في مناطق الخليج كانت موجودة قبل أن تؤسس كإمارات، عندنا الأسرة القرملية في طرابلس الغرب في ليبيا اللي حكمت من 1711 إلى 1835، عندنا البايات في تونس، الدايات في الجزائر، والمهدية الأسرة المهدية في بلاد السودان، وعندنا فيما بعد الحركة الوهابية في الجزيرة العربية في الدرعية، وهكذا انتشرت هذه الحكومات. في قسم منها أعلنت عداء حتى للدولة، قسم منها القسم الأكبر كان يحكم باسم الدولة. طبعا هذه الحكومات لم تستطع أن تعلن استقلالها التام خشية أن تقع بأيدي قوة دول أخرى، خاصة دول أوروبية اللي بدأت تطمح آنذاك في التوسع الاستعماري اللي سيطر على مناطق العالم الإسلامي. وأيضا هذه الحكومات ليست لديها شرعية كشرعية السلطان أو الخليفة العثماني. هذا العامل أدى إلى ضعف في الدولة العثمانية، يعني ضعف سيطرة المركز على الأطراف، العاصمة أو مركز القرار أو السلطان العثماني. عامل آخر مهم جدا يتعلق بانحدار وتدهور الدولة العثمانية هو ضعف المؤسسة العسكرية. احنا تحدثنا في محاضرة سابقة، اشرنا بأن هذا الجيش أو الجيش العثماني كان يتكون من فئتين رئيسيتين، فئة الفرسان الإقطاعي اللي أصبحون هم رجالات الإقطاع أو السباهية كان يطلق عليهم، والإنكشارية الذين أسسهم السلطان أورخان وهم المشاة، وهم الأغلبية بالنسبة للجيش اللي كانوا يفتحون الحصون والقلاع ويدخلون إليها. عندما توقفت الدولة عن الفتوحات ولديها هذه المؤسسة الضخمة مؤسسة العسكرية وتدهورت أحوالها المالية، فهذه المؤسسة كان يدفع لها مرتبات وفق نظام خاص أو تذاكر خاصة بطاقات تعطى لهم لكل فرد مقاتل، تسمى تذاكر أو علوفة تعطى له. هذا النظام أو هذا الاتباع في دفع المرتبات كان يتأخر في فترات الضعف والانحدار، عندما تراجعت أحوال الدولة ماليا وإداريا وسلطويا، فالجيش لم يكن يدفع له المرتبات بشكل منتظم، والجيش نفسه كان يقيم في ثكنات خارج المدن. لكن بعد أن تدهورت أحوال الدولة ولم يدفع المرتبات للجيش للجند، هؤلاء أصبحوا يتركون ثكناتهم ويتوجهون نحو المدن للعمل، وأحيانا للاستيلاء بالقوة لغزو أو مهاجمة المدن، لأن المرتبات غير مدفوعة لهم فيقومون بالاضطرابات أو بالتمردات.
وكانت هذه المؤسسة العسكرية اللي كانت يمنع عليها الزواج أصبحت بالنسبة للانكشارية يتزاوجون ويختلطون بالمجتمع، فأصبحت حياتهم حياة عادية وابتعدوا عن القتال فيها. أيضا كانت الدولة تواجه هزائم على مستوى الخارج بسبب ضعف المؤسسة العسكرية أمام حروب مع أوروبا، بعدين كانت قوة كبيرة يهابها الأوروبيون. كان من عادة الانكشارية أو الجيش العثماني أنه عندما تتأخر المرتبات يعلنون التمردات هم في الثكنات، خاصة في الثكنات القريبة من العاصمة نفسها أو من مراكز المدن الرئيسية في الولايات، فيقومون بالبداية بقلب قدور الطعام، إطفاء النيران، ثم مهاجمة العاصمة، وأجبروا السلطان أحيانا على عزل بعض الوزراء، وعزل بعض السلاطين بسبب هذا التدخل، بل قتل بعض الوزراء الكبار أو صدور العظام على يد هؤلاء الانكشارية. طبعا الانكشارية كانوا يعتبرون أنفسهم حامين للدولة والدين وحامين للسلطان، الآن يجبرون السلطان على اتخاذ قرارات معينة، ويضطر السلطان أحيانا إلى وعدهم أو دفع بعض الأموال لهم من أجل إسكاتهم. طبعا هذا التدخل في شؤون الحكم كان أيضا مظهر من مظاهر ضعف السلطة العثمانية، يعني الأول مرة الجيش يتدخل في الحكم ويعزل ويعين سواء كانوا سلاطين أو وزراء أو حتى حكام ولايات. طبعا عندنا شواهد كثيرة ربما أو أحداث كثيرة لا يسع المجال إلى أن نفصل فيها، ما حدث لبعض السلاطين في العاصمة نفسها أو لبعض الوزراء أو بعض حكام الولايات الذين تم عزلهم أو قتلهم على يد هؤلاء الجند أو هؤلاء فيها. هذا العامل يرتبط بعامل آخر خارجي، ولدينا عاملين خارجيين حقيقة إضافة العوامل الداخلية أشرنا إليها. العامل الخارجي والهزائم العسكرية اللي بدأت تواجه الدولة العثمانية. الدولة العثمانية عندما كانت في فترة القوة كانت هي تهاجم وتستولي على المزيد من الأراضي، الآن مع ضعف السلطان الذي بدأ يكلف قادة جيشي أو وزيري بقيادة الحملة، وهؤلاء ليسوا بمثل السلطان الذي يكون في مقدمة الحملة ويكون رافعا لمعنويات جندي عندما يكون مشاركا فيها مثل السلاطين الأوائل، الآن السلاطين بدأوا يجلسون في القصور ويرسلون مساعديهم لقيادة الجيوش، فتوالت الهزائم العسكرية على الدولة العثمانية، فاضطرت الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدات مهينة، معاهدة كارلوفيتش، معاهدة بسارفيتش 1699، معاهدة كوجيركيناجي 1774، وتحول العثمانيون من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع وخسران المزيد من الأراضي. والأكثر من ذلك أن هذه الدول الأوروبية بدأت تطمح، وخاصة روسيا بدأت تطمح في السيطرة على مناطق الدولة العثمانية. روسيا كانت لديها الطموح في إزاحة العثمانيين والوصول ما يسمى إلى وصول إلى مناطق المياه الدافئة في البحر المتوسط في منطقة الشرق الأوسط، ويذكر في التاريخ وصية بطرس الأكبر حاكم روسيا الذي أوصى في نهاية القرن الثامن عشر مطلع القرن التاسع عشر، وأوصى بأنه على روسيا أو على حكام روسيا أن يعملوا على إسقاط الدولة العثمانية والسيطرة على الأراضي إذا أرادوا التوسع أو نهضة دولتهم. روسيا القيصرية كانت تريد أنه من منطقة الباردة التي هي فيها تريد إلى منطقة النفوذ، إلى منطقة المياه الدافئة، منطقة المصالح، منطقة التجارة، منطقة طرق التجارة الرئيسية، يعني ما أشبه اليوم بالبارحة. يعني الآن روسيا وكثير من الدول تحاول أن تجعل لها مناطق نفوذ في العالم، في الشرق الأوسط، في العالم العربي والإسلامي، في سوريا، في مناطق شمال أفريقيا، في العراق، في إيران، في كل هذه المناطق هي من أجل المصالح الحيوية في هذه المنطقة، وأيضا التوسع، وتعتبر هذه المناطق ذات أهمية اقتصادية كبيرة جدا. آنذاك كانت تطمح هذه الدول الأوروبية في السيطرة على مناطق الدولة العثمانية سواء كانت في شمال أفريقيا، في المشرق العربي، بدأ البرتغاليون بعدهم الهولنديون بسيطرة على مداخل الخليج، البحر الأحمر، يعملون على سيطرة على سواحل الهند، أيضا بالنسبة في أوروبا، في قلب أوروبا، في البلقان، بدأ العثمانيون يتراجعون عن كثير من المناطق اللي كانوا يسيطرون عليها. فتدور المؤسسة العسكرية، هزائم العسكري الخارجي اجتمع معا في تراجع العسكري للعثمانيين في مناطق واسعة. أضف إلى ذلك أن هذه الدول بدأت تتدخل في شؤون الدولة العثمانية، تعين سفراء لها في العاصمة اسطنبول، أو لا السفراء كانوا يتدخلون في الحكم، في التأثير على السلاطين عن طريق ما يسمى بالامتيازات الأجنبية. الامتيازات بدأت منذ عهد السلطان سليمان القانوني الذي منح أول امتياز عام 1536 إلى فرنسا آنذاك للتجارة مع مناطق الدولة العثمانية وتقليل نسبة الرسوم عليها. ثم توالت الدول الأخرى في فترة ضعف الانحدار الدولة العثمانية وحصلت على امتيازات ومعاهدات لتقليل الضرائب والرسوم على تجارها، وعلى تأسيس قنصليات وسفارات لها في العديد من المدن ومناطق الدولة العثمانية. هذه القنصليات تحولت فيما بعد إلى وسيلة للتدخل في عزل ولاد، تعيين ولاد، وأيضا الحصول على امتيازات. وفوق ذلك أصبحت هذه الدول تعطي قروض للدولة العثمانية أموال مقابل تنازلات فيها. الدولة العثمانية محتاجة لأموال، فأصبحت الديون الخارجية وسيلة من وسائل الاستيفاء الأموال في الداخل أو إنفاق الأموال في الداخل. فهذه كانت مبدأ أو مرحلة جديدة تمثل بالنسبة للدولة العثمانية، هي مرحلة التدخل الأجنبي، كان في البداية اقتصاديا ثم سياسيا ثم سوف يكون عسكريا عندما تأتي هذه الدول وتسيطر على مناطق عديدة في الدولة العثمانية مثل الجزائر احتلها الفرنسيون عام 1831، تونس عام 1888، مراكش الفرنسيون والإسبان كانوا يرغبون بالسيطرة على الريف المراكشي وسيطروا عليها، عدن بالنسبة لبريطانيا ومناطق الخليج. ثم فيما بعد مرحلة أخرى كان في القرن العشرين، هذه سيطروا فيما بعد في نهاية الدولة العثمانية على بلاد الشام والعراق في الحرب العالمية الأولى. هذه كانت مجموعة العوامل، طبعا مظاهرة أدى إلى ضعف والتراجع في القرن السابع عشر والثامن عشر لدى الدولة العثمانية. هناك موضوع هام جدا في فترة ضعف الانحلال هو استمرار مرحلة حالة الصراع مع الصفويين إلى عام 1722، انتهت الدولة الصفوية أو ضعفت ضعف كثير تدخل الأفغان، ثم مجيء فيما بعد نادر شاه الذي كان لديه طموحات في التوسع على حساب مناطق الدولة العثمانية من ضمن العراق. فحالة العداء كان موجود ليس فقط مع أوروبا ومع الشرق، أيضا مع الدولة الصفوية. موضوع هام جدا نريد التركيز عليه هي القضية اللي أشرنا إليها في المحاضرة السابقة، قضية طائفية سياسية وما أدت إليه. طبعا في فترة الضعف استمرت هذه الحالة، فترة العداء بين الدولة الصفوية أو ما جاء بعدها من نادر شاه والدولة الزندية والدولة القاجارية ومع الدولة العثمانية بها. كانت الحروب وحصارات المدن تتم في العراق وفي شرق الأناضول وأيضا في المدن الإيرانية وبالعكس في المدن العثمانية، وكانت ضحيتها الآلاف من المسلمين، في حين كانت أوروبا آنذاك تتوجه لاحتلال مناطق العالم الإسلامي فيها. فخسر المسلمون بسبب هذا الصراع السياسي المصطبغ في كثير من أحيان بها. نشير لكم إلى حادثة مهمة جدا وحتى إن شاء الله نختم لكم، هي عندما حاول نادر شاه السيطرة على مناطق واسعة من الدولة العثمانية من ضمن العراق وجرد حملات حصار بغداد تم منذ عام 1732 و33 و35 وحصار الموصل 1743 1735 أيضا للبصرة، كان هناك دمار كبير لهذه المدن ومدن أخرى أيضا في شمال العراق في الحدود في شرق الأناضول، فيؤدي إلى يعني حصار والجوع والقتل والسلب اللي كان يحدث بسبب هذه الأمور الصراعات فيها. فعندما كانت تهدأ الأمور عسكريا كانوا يتم تبادل الرسائل والأمور السياسية يحاولون فيها فيتبادلون الألقاب الطيبة فيما بينهم، وكان لم شيء يحدث فيما بينهم فيها. فهناك حادثة مهمة جدا نشير إليها ونستفاد منها كعبرة في العالم الإسلامي فيها. هي قضية أن حاول نادر شاه بعد أن فشل عسكريا في السيطرة على مناطق من الدولة العثمانية من ضمن مناطق العراق، خاصة بعد حصار الموصل في 1743، أن يدعو إلى مؤتمر لحل مشكلة الخلاف أو المصطنع أو الخلاف الشيعي السني أو الخلاف اللي تمسكت بها كلتا دولتين الصفوية والعثمانية طيلة أكثر من قرنين من الزمان فيها. فيقال أنه بعد ما فشل من حصار الموصل ذهب إلى بغداد ولم يدخلها، طلب من الوالي أنه سوف يذهب إلى النجف ويعقد مؤتمرا عاما هناك لعلماء الدين من مختلف المذاهب لحل هذه المشكلة التاريخية الكبيرة والمؤثرة على المسلمين، هي قضية الخلاف العقائدي بين الشيعة والسنة. وكان قد جلب معه أكثر من 70 عالم من مختلف المناطق، من إيران، من عربستان، من بلاد ما وراء النهر، من أفغان، ومن العراق أيضا شاركوا فيها كبير العلماء الشيخ عبد الله السويدي من علماء بغداد من السنة، ومن علماء النجف وكربلاء وغيرهم، فاجتمعوا في مكان واحد آنذاك دعا إليه لعقد هذا المؤتمر. المؤتمر كان من أفكار نادر شاه، وأراد بهذا المؤتمر أن يحقق ما لم يحققه عسكريا، هو أن يستطيع أن يجمع أو أن يكون هو سيد العالم الإسلامي أو الذي يوحد المسلمين أو الذي فشل فيه غيره والسلاطين العثماني وغيرهم بها سوف يحققه عن طريق هذا المؤتمر. لذلك كان يريد أن يصل إلى أي نتيجة يحققها. فعلا دعا لهذا المؤتمر وحضره العلماء. كان المؤتمر لمدة 3 أيام في شهر شوال، يوم 14-15-16 شوال في عام 1743 ميلادية تم عقد هذا المؤتمر. وتباحث العلماء فيما بينهم لمدة 2 يوم في قضية الخلاف. طبعا الجدال كان جدال عقيم، جدال بين العلماء من هم على حق، قضية سب الصحابة، قضية الاعتراف بآل البيت بالمذهب الجعفري، قضية الآيات اللي تشير إلى حقية الخلافة للإمام علي والآخر. المهم كان جدالا طويلا، فأراد نادر شاه أن يقطع هذا الجدال حتى يصل إلى النتيجة اللي مبتغات منها. فعلا في النهاية قرر في النهاية أن يضغط على العلماء وأن يضع بنود لتوقيع ميثاق هذا المؤتمر. وقعه العلماء جميعا في 2 هذا الميثاق ينص على الاعتراف بالمذهب الجعفري كمذهب خامس في الدولة العثمانية وغيرها في العالم الإسلامي كله، الوحدة بين المسلمين سواء كانوا شيعة أو سنة، عدم سب الصحابة، الاعتراف بفضلهم وأسبقيتهم حسب ما هو متعارف عليه كالتدرج في الخلافة الراشدة، أيضا جعل أيضا الحج لكل المسلمين بما فيهم للشيعة، وتعيين أمير للحج وله مكانة يصلي به الشيعة في الركن العراقي الموجود في الكعبة. واتفق العلماء على هذا الشيء، وفي اليوم التالي في يوم الجمعة في صلاة الجمعة ذهب الجميع إلى مسجد الكوفة القريب من النجف، وهناك أقيم صلاة جمعة موحدة بين الجميع العلماء وبحضور الناس أعداد غفيرة جدا حضرت من العشائر المجاورة من مناطق وعلماء الدين والحوزة باركت هذا الشيء، وألقيت خطبة الجمعة وكانت الصلاة بإمامة عالم، والخطبة كانت للعالم الشيعي والخطبة والصلاة كانت للعالم السني. لكن هذا الميثاق سرعان ما تم خرقه من قبل بعض العلماء اللي كانوا حاضرين الذين ادعوا فيما بعد، من ضمنهم كان الشيخ عبد الله السويدي أكبر علماء بغداد الذي تنصل فيما بعد عن توقيعي وأشار بأنه هو لا يثق أو لا يعترف بالمذهب الجعفري. أيضا نادر شاه عين أحد العلماء المجتهدين من العراق من العرب، الشيخ هاشم الكعبي من علماء كربلاء الأفاضل، الرجل كان تقي وورع، صاحب ديوان معروف، ديوان شعري وأدبي، وهو مجتهد وعالم دين، عينه أميرا للحج يذهب إلى الحج، لكنه عندما ذهب إلى هناك ألقي القبض عليه وأرسل إلى الدولة العثمانية إلى اسطنبول، هناك السلطان قام بقتله، ولم تعترف الدولة العثمانية ببنود هذا الميثاق، ولم تعترف بالمذهب الجعفري حتى نهاية الدولة العثمانية. يعني الدولة العثمانية لم تعترف بوجود مذهب آخر للشيعة أو ولم تعطيهم حتى مناصب نفوذ في الحكومة. هذا جزء من الطائفية اللي كانت موجودة عند العثماني، مثل ما أشرنا إلى عند الصفويين أيضا نفس الحال فيها. لكن ما نستفاد منه أن هذا المؤتمر طبعا هو يعد الملتقى الرسمي الأول التاريخي الأول لعلماء الشيعة والسنة، ونستطيع أن نأخذ دروس كبيرة منه فيها إذا ما أردنا لهذه الأمة الإسلامية أن تتوحد على الأقل بين أتباع المسلمين أو من كلتا الطائفتين، أن يكون هذا الوحدة ليست تكون بهذه الطريقة السريعة بخلال يومين أو ثلاثة، وليس بقرار من السلطة نتوحد وبقرار من السلطة نفترق، وإنما يكون هناك إرادة حقيقية لدى العلماء، توعية حقيقية، بعد عن التعصب والجهل، والاتفاق على الثوابت، الابتعاد عن الخلافات، هذه كلها سوف تؤدي إلى وحدة المسلمين. فكان بالإمكان لي أن هذا المؤتمر أن يأخذ مداه الأبعد، أو الآن ممكن أن نستفاد منه كدروس إذا ما أريد عقد مثل هذه المؤتمرات، هذا التقارب بين فيها. طبعا الدولة العثمانية بعد ذلك ظلت في كر وفر مع الحكام في إيران. نادر شاه بعد 3 سنوات هاجم الدولة العثمانية، والدولة العثمانية هاجمت أيضا إيران في فترات الضعف بعد وفاة نادر شاه. الدولة الزندية نفس الشيء، الدولة القاجارية استمرت الخلاف والصراعات فيها. على أي حال استمر الضعف في الدولة العثمانية حتى نهاية القرن 18 عندما بدأت بوادر لإجراء إصلاحات ومحاولة النهوض بالدولة العثمانية من جديد وسلطتها القوية، لكنه كانت فترة تحتاج إلى من أين يبدأ الإصلاح، هل يبدأ من المؤسسات، هل يبدأ من الجيش. كانت الفكرة بأنه الدولة العثمانية لأنها ضعفت بسبب أنها تراجعت عن قيمها الأولى في فترة القوة، القيم الأولى قيم التوسع، القوة، السلاطين الأقوياء. فاعتقد العثمانيون أنه إذا ما قووا الجيش، يعني إذا ما تحولت الدولة إلى دولة القوة من جديد، سوف يتم النهوض بالدولة، في حين الدولة كان قد نخر بها الفساد والضعف في كل مفاصل الدولة. فيما بعد سوف تنتبه أنه يجب أن يكون الإصلاح شاملا ليس فقط في المؤسسة العسكرية. هذا ما سوف نأخذه إن شاء الله في محاضرتنا القادمة، وأنا أشكركم شكرا جزيلا على حسن الإصغاء، وأنا مستعد لأي استفسارات أو أسئلة للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال أو استفسار، هل التوسع العثماني كان توسعا للفتح ونشر الإسلام أم توسع سياسي من أجل تقوية الإمبراطورية فقط؟ ربما أشرناها في محاضرة سابقة وفي هذه المحاضرة أيضا حضور الكريم، أنه في المرحلة الأولى كان فد مرحلة رفع راية الجهاد التوسع، لأن العلاقة كانت بين أوروبا والعالم الإسلامي كان علاقة عدائية، وليس فقط من عهد الدولة العثمانية، قبل ذلك في عهد العباسيين والدويلات الإسلامية وحتى في العهد الأموي وحتى في الخلافة الراشدة، يعني هناك حملات إلى بيها وفتح بلاد الشام، فهذه كانت كلها منتدى للمرقبة، فكان هذا يعد توسعا في البداية، كان يعتبر جهادا وفتحا إسلاميا للمناطق، شان الفتوحات الإسلامية في الشرق وفي الغرب، يعني في المغرب الأقصى وفي الشرق كانت تعد فتوحات في نظر آنذاك يعني. لكن عندما توسعوا في مناطق العالم العربي الإسلامي هنا ظهرت المشكلة، عندما توسع في بلاد الشام، مصر، العراق، الجزيرة العربية، المغرب العربي، فكان هذا يعني كيف يتم فتح المناطق المفتوحة أساسا مناطق إسلامية. فعد ذلك قسم من المؤرخين، طبعا هذا أيضا يخضع لثقافة المؤرخ، اتجاهات ميولة أو للسلطة، فقسم يراها احتلال، قسم يراها توسع، قسم يراها سيطرة. لكن على أي حال إحنا نحكم من خلال التاريخ، يعني إحنا الرواية التاريخية والأحداث التاريخية، أما نقيمها الآن تقييم آخر، نحن لا ننظر بعين الحاضر، ننظر بعين الماضي، ونستفاد منها كدروس استلهام للواقع الحالي أو للحاضر الحالي. آنذاك كان فكرة الجهاد هي طاغية أو هي في ترسم العلاقة بين المسلمين وبين أوروبا المسيحية آنذاك، يعني بهذه التسمية كانت هو، أو الحروب الصليبية اللي كانت تأتي إلى العالم الإسلامي قبل مجيء العثمانيين وحتى في عهد العثمانيين عندما أخرجوا المسلمين من الأندلس. فهذه القضية كانت قضية موجودة وأخذت مئات السنين بين أوروبا وبين المسلمين فيها. فالدولة العثمانية كانت جزء من هذا حالة الصراع أو حالة ما يسمى بالجهاد والفتح. إذا كان هناك سؤال آخر. نعم، هناك استفسار أو سؤال. هل كان القانون العام للدولة مبني على أسس إسلامية، نظام جنائي وغيره؟ نعم، القانون الذي كان يحكم اللي وضعه سليمان القانوني قبله بعض السلاطين مثل محمد الفاتح الغربيين والسلاطين السابقين ومن جاء بعده أيضا من القوانين، كانت تقوم على أساس أن التشريع الديني هو أساس القانون. يعني الدولة الإسلامية، الدولة العثمانية دولة دينية، دولة إسلامية في التشريع، لكن أضيف للتشريع شيئين فيها: العرف السائد في المناطق والتقاليد، وأحكام السلطان أو قوانين السلطان اللي يسمى بقوانين نامة، وكل ما يصدر السلطان أيضا يضاف إلى القوانين. فكانت هذه الأسس الثلاثة هي التي تضع أسس للقانون العام في الدولة العثمانية. طبعا في مرحلة لاحقة سوف نتحدث عليها في المحاضرة القادمة، بدأت الدولة العثمانية تستعير قوانين أو تستفاد من قوانين أوروبية في تنظيم أمورها، خاصة في الأمور التي هي تشريعية دينية، يعني في الأمور الإدارية، في الأمور العدلية لمحاكم الحديثة، بدأت تستفاد من قوانين أوروبية، قوانين سويسرية، قوانين فرنسية في مجال الإدارة. لكن هذه جاءت في فترة متأخرة في القرن التاسع عشر، لكن طيلة القرون السابقة كانت تعتبر التشريع الديني وفق الدين الإسلامي وخاصة المذهب الحنفي. الدولة كانت تبني على أساس المذهب الحنفي، تتخذها كهي مركز أو عفوا للتشريع، والقضاة الموجودون في الدولة كانوا من مادتهم الأساسية هو مادة التشريع الإسلامي والأحكام الإسلامية في اتخاذ القرار. استفسار: أهم المصادر التاريخية لدراسة هذه الدولة. الحقيقة يعني مصادر كثيرة هائلة جدا، يعني موجودة على الإنترنت ومتوفرة كPDF، يعني أستطيع أن أذكر مجموعة من المصادر عن تاريخ الدولة العثمانية مجرد أن تكتبون فيها، وأنا مستعد أن أزود أي شخص، يعني هناك مئات المصادر عن هذا الموضوع. لكن هناك كتب شاملة تتناول الدولة من تأسيس إلى السقوط، وهناك دول عفوا كتابات تتناول مرحلة معينة، أكو في بعضهم يتناول سلطان معين أو مؤسسة معينة من مؤسسات الدولة. لكن كدراسات شاملة للدولة العثمانية نعم موجودة كتابات عديدة على مواقع الإنترنت، على المكتبات موجودة في عن الدولة العثمانية منذ النشأة حتى السقوط، يعني آلاف الكتب ربما. والدراسات الحالية يعني بفضل الله تعالى الآن هناك اهتمام من قبل حتى المؤسسات كمثل المؤسسة الحالية، العتبة العباسية، العتبة الحسينية، مؤسسات أخرى بدأت تهتم بجلب وثائق وملفات كبيرة جدا عن تاريخ هذه الدولة، ممكن تمثل مراكز دراسات تعطي مجال للباحثين لدراسته، لأن هذه المرحلة جدا مهمة لم يسلط عليها الكثير بالنسبة للباحثين العرب بسبب البعد والانقطاع بسبب اللغة. لكن الآن لا يوجد هذا العائق، وممكن أنه الكثير منا الآن هناك تسهيل في هذا الأمر، يعني خاصة مثلا دور الأرشيف الوثائق الموجودة في تركيا الآن تسهل الأمور، تستطيع أن تحصل عليه بسهولة لكثير من الوثائق فيها. هل توجد دراسة مستقل عفوا قبل ذلك لماذا كان تدخل الحريم في الحكم العثماني واضحا بذلك الشكل رغم أن تأثير الحريم على أزواج الملوك لا يخلو منه عهد؟ احنا أشرنا بأن مؤسسة الحريم أو نساء القصر كانت مؤسسة كبيرة جدا بالدولة العثمانية، يعني محاولة إظهار الدولة العثمانية بمظاهر الأبهة والفخامة، فكانت القصور مظهر من مظاهر بناء السلاطين للقصور. يعني الآن اللي يذهب إلى تركيا يشاهد، خاصة في إسطنبول العاصمة وغيرها من المدن، أهم مظهر هو قصور الكبيرة الموجودة، قصور السلاطين، قسم منها تحولوا إلى أوقاف، قسم تحولوا إلى مساجد، قسم تحولوا بقوا قصور. هذه القصور كانت تقيم فيها النساء، الخدم، الجواري، واستقبال المبعوثين، الوزراء، نساء الوزراء، فمؤسسات كبيرة جدا بها. هذه المؤسسات مع ضعف الدولة تدخلت، يعني نساء القصر في فترة القوة ما كان هناك تدخل، لكن في فترة الضعف أصبحت للمرأة، خاصة لزوجة السلطان أو أم السلطان إذا كان السلطان صغير بالسن، تدخل في شؤون الحكم. الضعف يؤدي أو الانحلال وتراجع السلطة يؤدي إلى تدخل أطراف عديدة في مؤسسات عديدة في مركز القرار، سواء كانوا وزراء أو كانوا نساء، لكن النساء إضافة لتدخلهم كانوا إنفاق المال الكبير عليهم كبيرا جدا، يكلف الدولة أموال طائلة جدا بها، يعني الألبسة والأغذية والمظاهر الأخرى وبناء والإعمار، كل هذه كانت تدخل ضمن إنفاقات هذه المؤسسة الكبيرة جدا، وهناك دراسات عليها، وممكن دراسة بعض الشخصيات التاريخية أيضا اللي لعبت دور كبير سياسيا واقتصاديا في مجال تدخل مؤسسة الحركة. هل توجد دراسة مستقلة حول تعامل الدولة العثمانية مع الشيعة بالخصوص؟ الحقيقة يعني هناك أبحاث دراسات، لكن كدراسة مستقلة درست فترات معينة، يعني هناك دراسة مثلا درست عن الشيعة والدولة العثمانية، درست عن فترات معينة مثلا عن الجهاد الشيعة مع الدولة العثمانية ضد البريطانيين في العراق، أو موقفهم في بلاد الشام في لبنان، جبل لبنان ضد الفرنسيين مع العثمانيين، يعني كان موقف مشرف كان من قبل الشيعة، تناسوا أي خلافات مع الدولة العثمانية واعتبروا بريطانيا دولة كافرة ودولة مستعمرة ويجب الوقوف فيها، فكانت فتاوى الجهاد آنذاك. أيضا درست دراسات لمدن ومناطق، يعني هناك دراسة عن موقف الدولة العثمانية درس أحد الأساتذة في جامعة القادسية، دكتور سامي المنصوري، درس عن موقف الدولة العثمانية من الأقليات في الدينية والعرقية، فهناك فصل كامل عن موقف من الشيعة، لكن هذا ربما يعني لفتة لطيفة من قبل السائل الأستاذ أحمد ديد عباس. الحقيقة تحتاج هذه إلى دراسات أكثر وأعمق، يعني العلاقة بين المرجعية وبين السلطة العثمانية هذه تحتاج إلى دراسة ممكن أن يقوم بها أحد الباحثين، تحتاج لغة، وقلنا والوثائق متوفرة إن شاء الله تعالى، ممكن أن تمثل في الدراسة حول علاقة، هل كانت علاقة، طبعا العلاقة تشير في بعض الأحيان كانت علاقة حذرة، يعني لا يتدخلون في شؤون المرجعية، وفي نفس الوقت المرجعية لا تدخل في شؤون الحكم، إلا عام 1908 طلب آنذاك المرجع الديني آخوند محمد كاظم آنذاك الخراساني، طلب من السلطان العمل بالدستور، وهذه لأول مرة يتم الإشارة بها في عام 1908 من السلطان عبد الحميد الثاني. نعم، هذه التساؤلات الموجودة، وأنا الآن شارفنا على ربما الوقت صار أكثر من ساعة، أنا أشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله في موعد قادم في المحاضرة الأخيرة سوف تكون في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.